السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في فيينا لو تم الالتزام بخطوطها الحمراء. موسكو ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن بوتين وتؤكد أنها لن تسمح بأن تكون هدفاً للأسلحة النووية. استهداف القاعدة الأمريكية قرب حقل العمر النفطي في سوريا بقصف صاروخي. تفاصيل النشرة. جددت طهران جاهزيتها لاتفاق النهائي في محادثات فيينا إذا ما تم الالتزام بجميع خطوطها الحمراء. صرح بذلك وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان خلال محادثة هاتفية له مع نظيرته البريطانية ليز تراس، وأضاف أن ما يمكن أن يحدد اتفاقية جيدة ودائمة هو السلوك الواقعي لأمريكا وعدم طرح مطالب جديدة. كما رحب عبداللهيان بسداد بريطانيا ديونها لإيران كحق للشعب الإيراني بعد تأخرها لأكثر من 4 عقود. بدورها أعربت الوزيرة تراس عن ارتياحها للتطورات الجديدة في العلاقة الثنائية داعية إلى توسيعها. اعتبر متحدث الحكومة الإيرانية إفراج بريطانيا عن الأموال الإيرانية المجمدة استسلاما لخطاب الشعب الإيراني المقتدر، وأشار علي بهادري جهرمي إلى تملص لندن وعلى مدى 40 عاما من إعادة هذه الأموال البالغة 530 مليون دولار، وقال إن الشعب الإيراني انتصر مرة أخرى في حرب الإيرادات. بدوره أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الشعب استطاع استعادة حقه من الحكومة البريطانية بعد 10 سنين من التنصل غير المبرر الذي انتهجته لندن، معتبرا أن هذا الدين يمثل مبلغ الدفع المسبق الذي سلمته إيران للسلطات البريطانية عام 1970 لشراء دبابات. حول الديون التي استوفتها إيران من بريطانيا نستمع إلى التقرير التالي.
بعد قضاء فترة السجن لمدة 6 أعوام، أفرجت السلطات الإيرانية عن المواطنة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري المدانة بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية ومعادية للبلاد. السلطات الإيرانية سلمت نازنين زاغري إلى مسؤولين بريطانيين ومنحتها جواز سفرها بعد الإفراج عنها. وكانت زاغري اعتقلت في مطار طهران عام 2016، وحكمت عليها محكمة الثورة بالسجن بتهمة التجسس، إضافة إلى المواطن الإيراني أنوشة عاشوري. وإثر الإفراج عنها نقلت زاغري إلى مطار الإمام الخميني قدس سره بطهران، وتم تسليمها إلى الجانب البريطاني مقابل الإفراج عن معتقل إيراني ومبلغ مجمد لإيران في بريطانيا. نازنين زاغري مواطنة بريطانية من أصل إيراني، اعتقلت في 3 نيسان أبريل عام 2016 من قبل الأمن الإيراني في مطار الإمام الخميني قدس سره. ومن خلال عضويتها في شركات ومؤسسات أجنبية، شاركت زاغري في تخطيط وتنفيذ مشاريع إعلامية وسيبرانية بهدف الإضاحة بالجمهورية الإسلامية بهدف تحقيق أهداف أعداء الثورة. وكانت زاغري أحد رؤوس الشبكات الرئيسية لمؤسسات مناهضة للنظام الإسلامي في إيران، ونفذت أنشطتها الإجرامية على مدى أعوام طويلة بتوجيه ودعم أجهزة إعلامية وتجسسية تابعة لحكومات أجنبية. وكان من المفترض أن تبقى زاغري في السجن نظرا لملف آخر مفتوح ضدها، إلا أنه بمساعدة من السلطة القضائية وبضمان كفالة أمضى قسما من محكوميتها تحت المراقبة الإلكترونية. أما زوج نازنين فهو بريطاني الأصل وكان مسؤولا عن تدريب شبكة BBC باللغة الفارسية للصحافة على الإنترنت، والذي يهدف إلى جذب وتدريب الناس على الأنشطة الدعائية ضد إيران وكيفية استخدام الأسماء المستعارة واستخدام برامج تشفير المعلومات، وجميعها تقنيات كانت من بين العناصر التي تم تضمينها في هذه التدريبات وأساتذة هذه الدورة.
توعد متحدث حرس الثورة الإسلامية بالرد دون إبطاء على أي نقطة ينطلق منها استهداف لأمن إيران، معتبرا ذلك حقا طبيعيا ويمثل خطا أحمر لها. ولفت العميد رمضان شريف إلى اعتراف الصهاينة أنفسهم بأن مسيرتهم التي حلقت فوق قاعدة بكرمانشاه الإيرانية تم توجيهها من أربيل، وأضاف أن السفير الإيراني ببغداد حضر إقليم كردستان مرات بشأن وجود 3 مقرات للموساد، مؤكدا ضرورة تحرك المسؤولين العراقيين لإزالة بقية تلك المقرات. وفي بغداد أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي أن بغداد لا تقبل بأي وكالة استخبارية أو بلد أجنبي يعمل لديها ويهدد دول الجوار. نجحت فرق الإنقاذ الإيرانية من إنقاذ 29 شخصا من أصل 30 من ركاب السفينة الإماراتية التي غرقت صباح اليوم في مياه الخليج الفارسي. وأفادت إدارة السلامة البحرية في مديرية الموانئ بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد بأن السفينة كانت تحمل شحنة من السيارات في طريقها للشواطئ الإيرانية، غير أنها غرقت على بعد 30 ميلا من ميناء عسلويا بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية. اعتبر الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الروسي خطابا لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها. وجاء تعليق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف كرد على تصريح بايدن الذي وصف فيه الرئيس الروسي بمجرم حرب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد على أن بلاده لن تسمح بأن تكون الهدف لأسلحة النووية يمكنه أن يحصل عليها من دعاه بالنظام الموالي للنازيين في كييف. جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انتقاداته إلى الغرب وخصوصا إلى ألمانيا، محملا هذه الدولة مسؤولية عدم قيامها بما يكفي لوقف العملية العسكرية الروسية في بلده. وفي كلمة افتراضية أمام البرلمان الألماني اتهم زيلينسكي برلين بوضع مصالحها الاقتصادية فوق أمن بلده، منددا برفض الشركات الألمانية قطع علاقاتها مع روسيا. إلى ذلك قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر مع أمين عام الناتو إن الحلف لا ينوي التدخل عسكريا في أحداث أوكرانيا. للمزيد حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تختم الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث على وقع رفض كييف مقترحا روسيا بتحويلها إلى دولة محايدة على غرار النمسا أو السويد. ورأى الكرملين أن من شأن الاقتراح الروسي أن يكون حلا وسطا لإنهاء الصراع. بعد الرفض الأوكراني أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى النهاية ونزع سلاح أوكرانيا، وأن أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا.
العقوبات الغربية على روسيا ارتدت على الدول الأوروبية التي فرضتها، ونحن سنرد على هذه العقوبات أيضا.
ومن روسيا أيضا أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف بعد لقائه نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو أنه لا يوجد أي عائق أمام تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني، وقال إن أوكرانيا تتهرب من الحوار وتطبيق بنود اتفاق مينسك. بدوره أوضح أوغلو أن بلاده تعمل ما في وسعها لإنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، غير أن هذه الدعوة لم تلقى إذنا صاغية من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي بدا مصرا على التوجه نحو الغرب للاعتماد عليه، رغم إعلانه سابقا أن هذا الغرب تخلى عن بلاده. ودعا زيلينسكي في كلمة افتراضية للمرة الثانية خلال شهر أمام الكونغرس الأمريكي إلى فرض منطقة حظر جوي فوق بلاده، كانت واشنطن قد رفضتها لأنها قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
تحدثت مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وسيتحمل المحتلون الروس مسؤولية جرائمهم. روسيا أطلقت 1000 صاروخ على أوكرانيا، ونطالب برد عالمي على هذا الرعب.
وسط هذه الأجواء تصاعدت مخاوف دول حلف شمال الأطلسي من التمدد الروسي باتجاهها، وطلب وزراء الدفاع في الحلف القادة العسكريين بوضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل، حسب ما أعلن الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ.
شهدت مدينة البصرة جنوب العراق ردود فعل غاضبة ضد عمليات الإعدام الجماعية بحق 81 شخصا في السعودية، ونددت الأوساط الرسمية والشعبية في البصرة بمجزرة النظام السعودي ضد أصحاب الرأي وحقوق الإنسان، بينهم 41 شخصا من أهالي الإحساء والقطيف شرقي المملكة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
عمليات الإعدام الجماعية التي نفذتها السلطات السعودية بحق 81 شخصا لا تزال تتفاعل في العراق. ففي البصرة جنوبي البلاد نددت الأوساط الرسمية والشعبية بمجزرة النظام السعودي بالإعدام الجماعي لأصحاب الرأي وحقوق الإنسان، بينهم 41 شخصا من أهالي الإحساء والقطيف شرقي المملكة.
نرى في كل مرة تقدم هذه العصابة الحاكمة في السعودية على تكميم الأفواه وعلى قطع رؤوس كل أصوات المنادية بالحرية وبالحقوق.
أهالي البصرة أقاموا مجالس تأبين وعزاء تضامنا مع عوائل شهداء المجزرة السعودية، ورأوا فيها امتدادا لمجازر النظام السعودي المستمرة منذ تأسيس دولة آل سعود، منددين بصمت وتقاعس المجتمع الدولي المدعي حقوق الإنسان والديمقراطية حيال هذه المجزرة.
هذا المجلس وهذه الوقفة التي وقفها أبناء البصرة الكرام ما هي إلا تضامنا، وبنفس الوقت هو استنكارا لما قامت به وأقدمت عليه القوات السعودية.
منظمات حقوق الإنسان العالمية نقول لهم: لماذا أنتم عمي عن هذه الجرائم التي ينتهكها آل سعود؟ هذه الجريمة هي امتداد لهذا التاريخ الحافل بالإجرام والقتل والتنكيل والإرهاب.
وردد المشاركون شعارات مناهضة للنظام السعودي، ومطالبة الحكومة والبرلمان العراقيين بإدانة جرائم الإعدام الجماعية التي طالت العشرات من أتباع أهل البيت عليهم السلام.
وتضع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عمليات الإعدام الجماعية التي نفذها النظام السعودي بحق النشطاء والمعارضين في خانة جرائم الحرب، ما يفتح الباب بنظر المتابعين لمحاكمة ولي العهد محمد بن سلمان لتجاوزه القوانين والمواثيق الدولية.
استهدفت القاعدة الأمريكية شرقية دير الزور في سوريا بقصف صاروخي اليوم، وطال القصف القاعدة الموجودة بالقرب من حقل العمر النفطي دون أن يعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي تسبب بها القصف. وقد حلقت المروحيات العسكرية الأمريكية طويلا في سماء المنطقة بعد فترة وجيزة من وقوع القصف. أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن حالة من الغليان تسود سجن النقب بعد اقتحام قوات صهيونية لبعض أقسامه. إلى العناوين مجددا. طا طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في فيينا لو تم الالتزام بخطوطها الحمراء. موسكو ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن بوتين وتؤكد أنها لن تسمح بأن تكون هدفا للأسلحة النووية. استهداف القاعدة الأمريكية قرب حقل العمر النفطي في سوريا بقصف صاروخي. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصلاة أفضل عبادة في الإسلام، وأداؤها بخشوع من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى. والقرآن الكريم حث كثيرا على أداء صلاة والحفاظ على أوقاتها وأدائها بخشوع وتواضع لخالق الحياة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
الخشوع عزيزي المستمع وسيلة لتنمية ملكة حصر الذهن، والتي يترتب عليها أكبر الأثر في نجاح الإنسان. ولتفسير ذلك نعرف للسادة المستمعين ملكة حصر الذهن وأثرها في نجاح الإنسان. يقول ويليام ميلتون أحد كبار علماء النفس أن القدرة على تركيز الخواطر تجري مجرى العادة عند كل رجل بارز في كل باب من أبواب الحياة.
ففي أي لحظة معينة يركز الرجل المتفوق خواطره في العمل الذي يكون عليه أن ينهض به، وأكثرنا تنقصه هذه القدرة على التركيز ويحيره ويفسد عليه أمره الاضطراب والشواغل والأهواء المتعارضة. العقل الإنساني يصبح أداة مدهشة الكفاءة إذا ركز تركيزا قويا حادا، وهذه القدرة تكتسب بالمرانة والممارسة وتتطلب الصبر.
إن الخشوع عزيزي المستمع وخاصة في الصلاة هو واسطة لتنمية ملكة حصر الذهن وتركيزه عند الإنسان. ويقول ويليام ميلتون أيضا: وخير ما يمسك التفكير من الشرود والالتفاف ويمنعه من أن يتوزع هو أن يعمل العقل والجسم معا بالاتحاد فيما بينهما.
وفي الصلاة يعمل العقل والجسم معا، حيث إن الخشوع يؤثر في كل الحواس ويجعلها متوجهة نحو عالم الغيب ومتوجهة نحو الله سبحانه، وتخرج من هذا العالم في رحلة سياحية روحية. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصلاة مأدبة الله في الأرض، جعلها لأهل رحمته 5 مرات في اليوم.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك
يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف: عليكم بالصلاة فإنها أعظم من كل شعار وهتاف، واعلموا أن الشيطان يخاف من الصلاة ويخاف من المسجد. وكان الإمام الخميني يركز على الصلاة باعتبارها عبادة سياسية اجتماعية ترهب الطغاة والظلمة، وكان هتاف الله أكبر يدك عروش الطغاة عندما كان الملايين يقفون للصلاة ويهتفون بنداء الله أكبر.
وجاء في موضع آخر من خطاب الإمام الخميني حول الصلاة: الصلاة أفضل الأعمال والقربات في الإسلام، الصلاة مصنع الإنسان، لا تدعوا المساجد خالية، إنه واجب شرعي، حافظوا على الصلاة.
لا تقولوا إننا صنعنا ثورة، كلا، عليكم بالصلاة فإنها تخيف الأعداء. الصلاة فريضة اجتماعية سياسية توحد الملايين وتجعلهم يقفون صفا واحدا أمام قوى الطاغوت. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
بحمدك رب بحمدك ربي أفتتح،
جميل أنت يا ربي، عفو تاديا لطفي، لك التوحيد في القلب وحب فائق الوصف، إذا ما زدتني عرفا فمنك مناهل الكرم، إلهي ها أنا ضيفا أداني مدخل الحرم. إذا ما زدت
مستمعين الكرام، إن الصلاة لها بعد فردي وبعد اجتماعي، وأكثر ما يهتم به الإسلام هو البعد الاجتماعي للصلاة، فلذلك نجد أن الإسلام يعطي أهمية بالغة لصلوات الجماعة والجمعة. إذا تتلاحم فيها الصلاة والحياة أو الدين والدنيا، فالصلاة ليست رهبانية أو انعزالا عن الحياة أو انقطاعا عن الدنيا، بل هي داخلة في نسيج حياة الفرد والمجتمع ومتشابكة مع كل شؤون الحياة.
صلاة الجمعة عزيزي المستمع صورة عملية لمجتمع إسلامي مصغر يعرضها الإسلام كل أسبوع ليذكر الأمة بخصائصها ويخلق فيها الشعور بالوحدة والاتحاد. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
أو شكرا فأعنا كيل في قسرا لا نرجو فخرا أو شكرا.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج معراج المؤمن، ملتقانا معكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون. ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبيدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك. فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة من عطفك فصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين. وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم تسليما. إن الله حميد مجيد. اللهم إني أدعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت إنك لا تخلف الميعاد.
يا ابن الإمام العسكري يا سلسبيل الكوثر.
يا ابن الإمام العسكري يا سلسبيل الكوثر. يا ترجمان الشوق يا نورا ينير ناظري.
يا ابن الإمام العسكري
يا سلسبيل الكوثر. يا ترجمان الشوق يا نورا ينير ناظري.
طال البعاد سيدي فهل إلى من موعدي.
طال البعاد سيدي فهل إلى من موعدي. طال البعاد سيدي فهل إلى من موعدي. ف فالشوق أضحى عاصفا فاخرج لكي يزهو غدي فاخرج لكي يزهو غدي يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك متى ترانا ونراك متى ترانا ونراك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين. جاء في الكافي مستمع الكريم عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. في هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن دعاء الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الدعوات للراوندي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتضرع عند الدعاء حتى يكاد يسقط رداؤه. ونقرأ في الناقب: وكان صلى الله عليه وآله لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. وفي البحار في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أحزنه أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم ارحمني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي، ولا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لها شكري، وكم من بلية ابتليتني قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى الآخرة بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرك، إنك رب وهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وشكر العافية. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مستمعي الكريم يبتهل إلى الباري عز وجل قائلا فيما يقول: اللهم صل على محمد وآله، ولا تخلط بشيء من عملي ولا بما تقربت به إليك رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني من الخاشعين لك. اللهم صل على محمد وآله، واعطني السعة في رزقي والصحة في جسمي والقوة في بدني على طاعتك وعبادتك، وأعطني من رحمتك ورضوانك وعافيتك ما تسلمني به من كل بلاء الآخرة والدنيا، وارزقني الرهبة منك والرغبة إليك والخشوع لك والوقار والحياء منك والتعظيم لذكرك والتقديس لمجدك أيام حياتي حتى تتوفاني وأنت عني راض. اللهم وأسألك السعة والدعة والأمن والكفاية والسلامة والصحة والقنوع والعصمة والهدى والرحمة والعفو والعافية واليقين والمغفرة والشكر والرضا والصبر والعلم والصدق والبر والتقوى والحلم والتواضع واليسر والتوفيق. وكان يقول الصادق الأمين مناجيا الرب الرحيم الكريم جل جلاله: وأعوذ بك يا رب أن أكون في حال عسر أو يسر، أظن أن معاصيك أنجح في طلبتي من طاعتك، وأعوذ بك من تكلف ما لا تقدر لي فيه رزقا وما قدرت لي من رزق، فصل على محمد وآله واتني به في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. نعم مستمعي الكريم، وجاء في الخصال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم عليا عليه السلام الدعاء الذي نزل به جبرائيل عليه السلام من عند الله تعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو عند الشدائد والكربات: يا عماد من لا عماد له، ويا حرز من لا حرز له، ويا ذخر من لا ذخر له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ويا كريم العفو، يا حسن البلاء، ويا عظيم الرجاء، ويا عون الضعفاء، ويا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله يا الله، أنت وحدك لا شريك لك. أيها السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم القرآني من سيرة الصالحين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الملك الحق المبين، وصلاة وسلام على النبي الهادي الأمين وعلى آله الغر الميمين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم إن شاء الله، وأفق آخر من آفاق كلمة الله تبارك وتعالى، إذ تنير عقولنا وقلوبنا بأنوار المعرفة، وترسخ في ضمائرنا معاني التوحيد وأسرار الخلق، فتجعلنا على حال من نشاط في العبادات، وشوق في الطاعات، وخشية من المعاصي والموبقات، وحذر من الفتن المضلات. ولكي نحظى بهذا كله، تعالوا نتأمل فيما خاطب الله تعالى عباده يرشدهم ويعظهم ويهديهم إلى الحق والخير والسعادة. تعالوا إلى ذلك بعد هذه الوقفة الوجيزة. في خلاصة الكتب السماوية السابقة قول الله جل وعلا: يا ابن آدم، ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، ولا لأجل منفعة، ولا لدفع مضرة، بل خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتشكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. ولو أن أولكم وآخركم، وحيكم وميتكم، وصغيركم وكبيركم، وحركم وعبدكم، وإنسكم وجنكم، اجتمعتم على طاعتي، لما زاد ذلك في ملكي مثقال ذرة. ولو أن أولكم وآخركم، وحيكم وميتكم، وصغيركم وكبيركم، وحركم وعبدكم، وإنسكم وجنكم، اجتمعتم على معصيتي، ما نقص ذلك من ملكي مثقال ذرة. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله غني عن العالمين. وهكذا أيها الإخوة، يعرفنا الحق سبحانه وتعالى أنه خالق كل شيء، وله في خلقه شؤون وشؤون منطويات على الحكمة، وقد شاء جل وعلا وكان ما شاء، ومما شاء سبحانه أن يخلقه نحن البشر لنقدسه ونمجده ونقرأ في دعائنا وأذكارنا: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولكي نستجير به ونلجأ إليه ونرفع حاجاتنا بين يديه، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر قضاء السوء ومن شر كل ذي شر ومن شر الجن والإنس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا أراد الله تعالى أمرا ولم يكن إلا ما أراد، ومن إرادته تبارك وتعالى أن يعرف فخلق الخلق فعرف، وهذا ما ينبغي أن نتبينه بعد وقفة قصيرة. الإخوة الكرام، في كتابه المجيد وقرآنه الحكيم قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه بإسناده إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. وسئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقال: خلقهم ليأمرهم بالعبادة، وفي رواية أخرى: خلقهم للعبادة. وفي كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله: إن الإمام موسى الكاظم عليه السلام سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فقال: إن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه، ولم يخلقهم ليعصوه، وذلك قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيسر كلا لما خلق له، فويل لمن استحب العمى على الهدى. وفي كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق قدس سره الشريف في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء والملائكة قبل خلق السماوات والأرض، وكانت الملائكة تستدل بأنفسها بالعرش والماء على الله عز وجل، ثم جعل عرشه على الماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة فتعلم أنه على كل شيء قدير، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو مستول على عرشه، وكان قادرا على أن يخلقها في طرفة عين، ولكنه عز وجل خلقها في ستة أيام ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئا بعد شيء، فتستدل بحدوث ما يحدث على الله تعالى ذكره مرة بعد مرة. وشارف وقت اللقاء على الانتهاء مستمعي الكريم، حتى لقاء آخر جديد، نستودعكم الله والسلام عليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على